بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد عجز الكيان الصهيوني بقبته الحديدية ودرعه الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق. وعشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان، وانهيارات في صفوفهم في عملية فجر الصحراء بالجوف شرق صنعاء. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بمناسبة ذكرى شهادة بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شهدت مختلف المدن في إيران الإسلامية خروج مواكب العزاء وإقامة المراسم الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. وتوشحت الشوارع الرئيسية خصوصا في المدن المقدسة كمشهد وقوم وشيراز بالأعلام السوداء ومظاهر الحزن، فيما نظمت حسينية الإمام الخميني بطهران مجلس عزاء لليوم الثالث للتوالي بحضور قائد الثورة الإسلامية. وفي العراق توجهت مواكب العزاء من مدن العراق المختلفة إلى مدينة النجف الأشرف عشية الذكرى. إلى ذلك شارك أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البحرين ولبنان واليمن والعديد من بلدان العالم أحزان البيت النبوي. أقيمت في طهران مراسم تشييع 150 شهيدا مجهولا في مصلى الإمام الخميني قدس سره الشريف، من الذين استشهدوا إبان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد على إيران. وحضر مراسم التشييع رؤساء السلطات الثلاث: إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إيجائي ومحمد بقر قالباف وكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين. وعثر على جثامين هؤلاء الشهداء في مناطق عمليات كربلاء 5 وكربلاء 8 والفجر 1 والفجر الابتدائية في الفكة والفجر 9 في السليمانية بالعراق وكربلاء 6 وسومار وبدر وشرق دجلة ورمضان بالبصرة. اعتبر الرئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر علي باقري كني أن المباحثات إيجابية وماضية باتجاه الأمام. وقال باقري كني قبيل استئناف الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع ممثلي الأطراف الأخرى في معرض رده على سؤال بشأن نتيجة المفاوضات أن الجهود متواصلة من أجل التوصل إلى نتيجة. أكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الإسلامية عجز الكيان الصهيوني بقبته الحديدية ودرعه الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. وقال العميد رمضان شريف: هناك شيئان يمنعان الصهاينة من الاعتداء على منشآتنا النووية، وهما الخوف من رد إيران وظروف هذه المنشآت المحصنة. وأشار شريف للهجوم الصاروخي الإيراني على عين الأسد إثر استشهاد القائد سليماني، واعتبره عملية انتقامية أولية، مؤكدا أنه كسر شوكة أمريكا. ولفت إلى دلالات خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وبدء انسحابها من العراق، وأضاف أن رحيلهم سينتج عنه تقوية جبهة المقاومة. وجدد شريف التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الرافض لأي تفاوض بشأن قدراتها الصاروخية، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. أكد سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي أن أمريكا لا تسمح لملف التحقيقات في اغتيال قادة النصب للوصول لنتائج. وقال مسجدي أن جبهة المقاومة في المنطقة حقيقية لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها، والجمهورية الإسلامية تدعمها. وفيما يتعلق بالمحادثات بين إيران والسعودية، صرح مسجدي أن بغداد احتضنت 4 جولات من الحوار السعودي الإيراني وستحتضن الجولة الخامسة قريبا، لافتا إلى وجود إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية. أقامت عدة مدن أفغانية مراسم مختلفة تكريما للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاق دربه، حيث شاركت شخصيات سياسية ودينية وثقافية في هذه المراسم، مؤكدين على السير في نهج الشهيد سليماني واتخاذه نموذجا وقدوة في مختلف سوح الجهاد وتقديم الدعم للمظلومين والمضطهدين في جميع أرجاء العالم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مع غياب القوات الأمريكية هذا العام، تزينت شوارع العاصمة الأفغانية كابول بصور الجنرال قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاغتياله. هنا في كابول اجتمع أهل العلم والشعر والأدب بهذه المناسبة ضمن ندوة علمية تحت عنوان كيف نكمل مسيرة الشهيد سليماني. وتناول المشاركون أبعاد شخصية الشهيد سليماني الثورية وسبل الاستفادة منها في تربية الأجيال الناشئة.
الكثير تخرجوا من مدرسة الشهيد سليماني وتربوا على نهجه وانتخبوا هذا النهج. كما قال قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي إن الشهيد سليماني كان مؤثرا أكثر من القائد سليماني ولا يزال.
الحاج قاسم سليماني كان يدافع عن حقوق المظلومين وكان مدافعا بالحق عن حقوق الإنسان.
شعبيا شارك الأفغان بكثافة في الفعاليات المتنوعة التي نظمت بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، مشددين على متابعة نهج الشهيد للتحري من الطاغوت والإرهاب. والشهيد كان يتابع عن كثب الملفات الإقليمية ومنها الملف الأفغاني، والهدف الذي وضعه نصب عينيه دائما نصرة المظلوم، وهي كانت من أهم خصائص الشهيد سليماني الذي كان ولا يزال يكون رمزا للشجاعة والإيمان.
في سبيل إعلاء كلمة الله استشهد هذا الشهيد، وكان في خدمة الخلق، ضحى بنفسه في طريق الوحدة والأخوة الإسلامية، وحمل سلاحه بأمر الله ورسوله، ووقف بوجه طواغيت الزمان كما وقف موسى في وجه فرعون، وباستشهاده أنار الطريق للأمة المسلمة.
وكانت العاصمة الأفغانية كابول شهدت تنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، حيث نظمت السفارة الإيرانية في كابول لقاء شارك فيه وفد من حكومة تصريف الأعمال التابعة لطالبان وشخصيات بارزة.
توالت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق، حيث وقع 5 هجوم عليها في أقل من 2 يوم. فقد تعرضت قاعدة الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بطائرة مسيرة اليوم بعد ساعات من هجوم استهدف القاعدة ب5 صواريخ. وفي وقت سابق أعلنت قيادة القوات الأمريكية وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، كما أعلن عن سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد. مراسلنا الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
احتفلت الدولة العراقية اليوم الخميس بالذكرى السنوية الأولى بعد 100 لتأسيس الجيش العراقي في 6 كانون. وأعلنت وزارة الدفاع صدور الأمر الوزاري بموافقة وزير الدفاع جمعة عناد بترقية 3 فئات من ضباط الوزارة، ويتم ترقية الضباط العراقيين منتصف العام أيضا بمناسبة 14 تموز، حين أطاح الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم بالنظام الملكي الخاضع لبريطانيا آنذاك. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبضة في قضاء الفلوجة على إرهابيين اثنين، أحدهما كان يشغل منصب آمر مفارز مسلحي ولاية جنوب العنبار، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب. على صعيد آخر، أعلن التحالف الأمريكي في العراق عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار لقصف صاروخي بثمانية صواريخ من طراز جراد، وتمنع قوانين أمريكية صارمة الحديث عن الخسائر البشرية في حال تعرض قواتها لهجمات معادية. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن معالجة طائرة مسيرة حاولت التقرب من القاعدة ذاتها. وكانت الخلية أعلنت أمس سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد الذي يضم قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا. وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قالت مصادر أمنية أن رشقة صاروخية استهدفت قاعدة عين الأسد، مشيرة إلى أن 12 صاروخا عيار 107 ملم سقطت داخل المعسكر وفي محيطه. وأعلنت سرية قاسم الجبارين مسؤوليتها على الهجوم، وقالت إن العملية أصابت أهدافها بدقة، كما تبنت استهداف أرتال لقوات الاحتلال الأمريكية في محافظتي بابل والمثنى. بنفس السياق، قالت مصادر مطلعة أن القوات الأمريكية في قاعدة التنف عند الحدود العراقية السورية انسحبت إلى داخل الأردن بعد عمليات قصف تعرضت لها في اليومين الماضيين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
كشفت تقارير جديدة وزعها الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية في اليمن عن أرقام كبيرة لحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها مرتزقة العدوان استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة الجو. وأكدت التقارير وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المرتزقة وسط انهيارات متسارعة في صفوفهم، فضلا عن عشرات الأسرى. كما نجحت القوات اليمنية في تدمير وإعطاء أعداد من الآليات والمدرعات التابعة للمرتزقة، إلى جانب غنم عدد من الآليات وكميات كبيرة من الأسلحة. وكانت هذه العمليات قد حررت مناطق مهمة بينها معسكر الخنجر وجبل الشبكة والمواقع والتباب المجاورة له. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه بعد قليل. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال وعملية دهس بسيارة مستوطن بالضفة الغربية. استعدادات لانطلاق مسيرات ضخمة بالسودان ضد حكم العسكر والسلطات تغلق الطرقات. وتواصل الاشتباكات بين المتظاهرين والسلطات في كازاخستان، وأنباء عن استيلاء المتظاهرين على المقر الرئاسي. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم في رام الله بالضفة الغربية ومخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وقد استشهد الشاب بكير حشاش برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح على أطراف مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنة في رام الله إثر دهسه بسيارة مستوطن في الأراضي المحتلة. وتشتعل الضفة الغربية بالمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل مداهماتها واقتحاماتها اليومية للأحياء والبلدات الفلسطينية، وتمارس عملياتها الإرهابية في ترويع الآمنين واعتقال الشبان وممارسة القمع والتخويف وإغلاق الطرق ومداهمة المنازل. يتوقع أن يشهد مختلف المدن السودانية اليوم مسيرات ضخمة في ثالث تظاهرات من نوعها خلال الأسبوع الحالي، استمرارا للمطالبة الشعبية بالحكم المدني الكامل. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وتنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم للمشاركة في مليونية اليوم، محذرة من مواجهة المظاهرات بالعنف والقمع. القوات المسلحة السودانية التي أعلنت الاستنفار تحسبا للمظاهرات وضعت متاريس وأسلاك شائكة على الطرق المؤدية لمحيط القيادة العامة بالخرطوم، كما ينتظر أن تغلق جسور الخرطوم. تضاربت الأنباء بشأن الأوضاع الأمنية في كازاخستان وسط تحذير الداخلية الكازاخية من افتعال الأخبار. في المآتة تنقلت وسائل إعلام محلية خبر استيلاء المتظاهرين على المقر الرئاسي وإضرام النيران فيه ومحاولة الاستيلاء على وزارة الداخلية مؤكدة استمرار الاشتباكات. ونسب للرئيس الكازاخي القول بأن هناك معركة تخوضها قوات الإنزال الجوي في محيط المدينة. وأعلنت شرطة مقتل عشرات المهاجمين خلال محاولاتهم اقتحام مبناها، مشيرة إلى نهب الكثير من المحلات التجارية والمرافق العامة ومكاتب القنوات التلفزيونية، فضلا عن احراق 120 سيارة بينها سيارات إسعاف وإطفاء. وفي المقابل تحدثت أنباء عن استعادة الحكومة لمطار المآتة مؤكدة وصول طلائع قوات منظمة الأمن الجماعي إلى البلاد. وحول مستجدات الأوضاع في كازاخستان نتابع الحوار التالي مع الخبير في شؤون آسيا الوسطى مسلم شيعيتو.
يبدو أن ما يحدث في كازاخستان يرسم معالم الثورات الملونة الموجهة من الخارج، وهذه التكنولوجيا المستعملة في إدارة الفوضى تتكرر من دولة إلى أخرى وتشير بأصابعها لمن يقف وراءها، وهي تحديدا الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. نحن يجب أن لا ننسى أن كازاخستان جزء من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهي أقرب إلى روسيا، والشعب الكازاخي هو يمثل 20% منه من المواطنين الروس، وبالتالي هي امتداد جغرافي واقتصادي وسياسي وأمني لروسيا. ليست بالتحديد كازاخستان، لكن هذه دور كازاخستان. هم تدخلوا في دول البلطيق، في أوكرانيا، في جورجيا، في أذربيجان، في ناغورني كاراباخ، حاولوا الفوضى في بين كيرغستان وأوزبكستان، في أفغانستان قاموا بهذه العملية الأخيرة الأمريكان. إذن هذه جزء من مخطط يشمل كل دول الاتحاد السوفيتي. نعم، كازاخستان مفاجأة كانت للكثير ممن لا يعرف طبيعة الأوضاع هناك، لأنها دولة غنية أولاً، وبالتالي دولة لا تشاطئ أي من هذه الدول الأوروبية التي يمكن أن تتدخل، أو دول بعض تابعة للولايات المتحدة. وأيضاً واضح تماماً أنهم يعنون بذلك هو رسائل للصين ورسائل لروسيا، أن الحدود الأكبر مع هاتان الدولتان يعني قد لا يكون لها علاقة بمسألة الغاز، لكنها تحديداً إشغال روسيا عما تفكر به حالياً وتقدمه من ضغوط، أو بالأحرى من تحذيرات للولايات المتحدة ولحلف الناتو بأن لا يتمدد باتجاه حدودها. فهي ترسل رسالة أننا نحن موجودون في الخلف الروسي، وبالتالي يجب روسيا أن تخفف من شروطها وحدة مواقفها الدولية نتيجة لتدخل الولايات المتحدة وقدرتها على تحريك الكثير من الدول.
أكد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن عملية إصلاح العلاقات مع سوريا ستكون أولى الخطوات التي سيتخذها في حال الوصول إلى السلطة، وتعهد الحزب بإعادة السوريين في تركيا إلى بلدهم في غضون عامين على أبعد تقدير. التفاصيل في هذا التقرير.
تحسين علاقات تركيا مع جيرانها ومع الإقليم هو العنوان الأبرز في الصراع الانتخابي المبكر بين النظام الحاكم والمعارضة هنا في تركيا. ورغم أن تركيا قطعت شوطا في تحسين علاقاتها مع خصومها، إلا أن المعارضة تتمسك بإصلاح العلاقة مع سوريا كوعد انتخابي للجمهور.
المعارضة تستغل موضوع تواجد السوريين في تركيا من أجل كسب نقاط على الحكومة، خصوصا وأن هناك مناطق آمنة في سوريا وبإمكان السوريين العودة إليها بشكل آمن، وهي خطوة ستتخذها المعارضة في حال فازت في الانتخابات، لكن الحكومة لا تريد اتخاذ القرار الآن.
ملف اللاجئين في تركيا هو واحد من أعقد الملفات التي يجري إثارتها في الحلبة السياسية، عنصرية أحياناً وأحياناً أخرى تحت مبرر مصلحة الشعب التركي، وفي الحالتين ينعكس الأمر على السوريين المتواجدين في تركيا، حيث تحدثت المعارضة أكثر من مرة عن إرجاعهم فور نجاحها في الانتخابات إلى بلادهم.
لا تقلقوا أبداً، خلال عامين على أبعد التقدير سنرسل جميع إخواننا السوريين إلى بلادهم، سيحدث هذا خلال عامين على أبعد التقدير. أنا لا أتصرف بعنصرية أبداً، نحن نحترم هوية الجميع ليعيش السوريون في بلادهم ويمكنهم المجيء لتركيا سائحين.
ترى المعارضة في تركيا بأن سوريا باتت أكثر استقراراً وأن عودة السوريين إلى بلادهم باتت آمنة وأن الحل يكمن بحوار سياسي جاد مع الحكومة السورية. يتصدر ملف السوريين المتواجدين في تركيا عناوين الخطابات السياسية بين المعارضة والحكومة، ورغم وجود اختلافات بينهما حول هذا الملف يرى مختصون بأن هناك مساحة توافق باتت تنمو بشأن تحسين تركيا علاقتها مع الخارج وخصوصا مع الجار السوري.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه إصلاح قطاع القضاء بواسطة المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية والتي تتعلق حصرا بمجابهة الخطر الداهم بحسب بلاغ المجلس. جاء ذلك في إشارة لتلميح الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة إصلاح القضاء بواسطة مراسيم رئاسية، ونبه المجلس من خطورة تواصل التشويه والضغط اللذين يمارسان على القضاء، مؤكدا أن قراراته وأعماله تم اتخاذها بناء على الدستور. بدأت سلسلة من الوقفات احتجاجية لمجموعات من القوى المدنية والسياسية بمدينة سبها جنوب ليبيا للمطالبة بتحديد موعد رسمي للانتخابات وإنهاء حالة الضبابية التي تعم المشهد الليبي. وشارك في المظاهرة مرشحين البرلمان إضافة إلى مجموعة من القوى الناشطة. المزيد في هذا التقرير.
يشهد قلب مدينة سبها بالجنوب الليبي انطلاق موجة من الاحتجاجات الرافضة لتأجيل الانتخابات والمطالبة بتحديد موعد رسمي غير قابل للتأجيل. هنا اتفق الجميع على ضرورة الضغط على المفوضية العليا للانتخابات.
والله احنا ملينا من هالتسويف ومن هالمواطلات والمواحكات وهالاستكبار وسلوك البلطجة اللي تمارس فيه الجهات المعنية بالانتخابات ولا حتى البرلمان يعني. وهذه تعتبر قفز على إرادة الليبيين. الليبيين ارتضوا بأن يكونوا يدخلوا للانتخابات بحرية كاملة، واللي يصفر عن الانتخابات مرحبا به، في النهاية ليبي يعني ما عندنا مشكلة هنا. لكن التسويف ويوم بكرة وخلق معاذير وخلق معاذير مرة قانونية ومرة إلى آخره، هذا عدم احترام إرادة الليبيين.
رفع المتظاهرون هنا شعارات ترفض تأجيل الانتخابات وتندد بالأطراف السياسية التي تسببت في تأجيلها. بعضهم يرى أن هذا التأجيل كان بمثابة خذلان للشعب الذي استعد لهذا الاستحقاق بكامل أطيافه.
الشعب الليبي حط كل أماله في 24 ديسمبر وكانت النتيجة خذلان على كل الأصعدة وعلى جميع المقاييس للشعب الليبي. المطلب الأساسي بالنسبة لنا احنا كمحتجين أو متظاهرين أن يكون في موعد واضح صريح للشعب الليبي تجرى فيه الانتخابات في موعدها، بعيدا عن التسييس، بعيدا عن الحجج الوهمية.
يأمل المتظاهرون أن يصل صوتهم لكل الأطراف السياسية التي عليها تلبية مطالب الشعب واحترام حقه في الاختيار.
من أمام مفوضية الانتخابات بسبب تتواصل الاحتجاجات الشعبية في الجنوب لمطالبة بتحديد موعد نهائي للانتخابات وإبعاد شبح التأجيل.
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بن والاس الوضع في أوكرانيا، وجدد الوزيرين خلال المحادثة الهاتفية تأكيدهما على دعمهما القوى لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دون الخوض في التفاصيل. وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسي محتمل، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد عجز الكيان الصهيوني بقبته الحديدية ودرعه الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق. وعشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان وانهيارات في صفوفهم في عملية فتح الصحراء بالجوف شرق صنعاء. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان، آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقية ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقية.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فداه.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة. فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
قد وصلنا إلى دار أبو الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبة ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبة ومصيبة. قبل قليل طلبت مني.
ما الذي طلبته أم الحسن؟ سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يستر؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لوجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله، استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول، تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك.
السلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن. نعم.
هلم ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة، يا فضة.
من؟ أم المؤمنين؟
على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها،
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها: أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها. هذه والله مصيبة لا عزاء عنها، ورزية لا خلف لها.
كانت له نعم الزوجة ونعم النصيرة ونعم الكفو،
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمره.
جزاه الله خير الجزاء.
ثم قالت له السيدة فاطمة: روحي فداها، جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم. أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي.
ونعم الزوج أبو الحسن قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها، وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام. ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصل علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
رسول الله، يا عمار ويا مقداد، ويا أبا ذر ويا حذيفة ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة ومصيبة. أيها الناس، إن عليا يرجوكم أن تنصرفوا جميعا.
كيف ننصرف؟
نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت ألا يشيعها الناس وألا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
ترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوت صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفى المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعة الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان ويكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه ووالدة أئمة الهدى. أخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف، والاستقامة المزينة بالعطاء، والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، ونا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح، هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.